رسالة هذا الأحد هي عن السؤال: هل ليسوع سلطة ملكية على العالم اليوم؟ معونتنا هي من عند الرب خالق السماوات والأرض الذي اقترب منا وقربنا إليه في المسيح يسوع. باسم الآب والابن والروح القدس. نعمة ورحمة وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، المخلص ملك المجد المنتصر الرب يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي في المسيح، هذه رسالتنا 17 من كتاب الرؤيا، وهي عن طبيعة راكب الفرس الأبيض في الفصل 19. دعونا نستمع لكلمة الرب الحية والمحية بانتباه ووقار. الأعداد 11 إلى 16 من الفصل 19. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. المجد للآب والابن والروح القدس في قراءتنا وفهمنا لكلمة الرب الحية والمحية. إخوتي وأخواتي في المسيح، هل نطق يسوع بالصدق عن نفسه وعن سلطته غير المحدودة ووجوده الدائم مع المؤمنين إلى نهاية الدهر؟ هذا بالذات هو موضوع كتاب الرؤية، وقد قصد به البركة والطوبة والعزاء والطمأنينة، ليس فقط للكنائس السبع، بل أيضا للرسول يوحنا نفسه، وهو يشعر بوحدته وعزلته وهو منفي في جزيرة بطمس. نعم، تلك البركات وعدت، يقول الوحي، للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. نعم، قصد لبركتهم في ذلك الوقت، واحتفظ به بقوة الروح القدس لبركة شعب الرب عبر كل القرون. جماعة الإيمان في ذلك الوقت اختبرت التشريد والاضطهاد والأحكام الظالمة والتعذيب، بل إن بعضهم استشهد بسبب إيمانهم بالمسيح. ومع ذلك فكتاب الرؤيا قصد منه تشجيع جماعة الإيمان وليس تخويفهم، وقد فهموا الرسالة ولم يكونوا بحاجة للتخمين عن معناها. نحن اليوم بحاجة لأن ندرك سبب عزائهم وطمأنينتهم. نحتاج لأن نسأل أنفسنا: لماذا تباركوا برسالة كتاب الرؤيا؟ هم لم يوعدوا بحياة سهلة، ولم يوعدوا بغنى مادي أو بحياة مرفهة، ولم يوعدوا بقوة أو بنجاح اقتصادي أو سياسي أو عسكري. في الواقع ومنذ البداية، الوعد لهم كان بملاحقة عدو يسوع اللدود الشيطان، وكذلك بضيقات وآلام كثيرة على أيدي البشر الكارهين لهم وليسوع، سواء كانوا يهودا أو أمما. نعم، هم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. الإجابة إذن على هذا السؤال بسيطة وواضحة: صحبة الملك المتسلط يسوع المحبة هي التي عزتهم. صدقوا كلماته دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، كذلك صدقوا وعده، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. دعونا نلاحظ صيغة كلمات يسوع في هذين الوعدين عندما دعا تلاميذه لنشر الإنجيل في كل المسكونة. لم يقل سيدفع إلي كل سلطان في المستقبل، لم يقل سأكون معكم كل الأيام في المستقبل. بشكل واضح هو شدد على أنه يتمتع بسلطة مقتدرة على كل الوقائع والأحداث في المجالين، المنظور وغير المنظور. نعم، كل سلطان كان بيده، معيته وصحبته وسلامه لهم هي في صيغة المضارع، إذ يقول وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الرسول يوحنا وكل مؤمن المسيح في ذلك الوقت وفي كل وقت يجيبون بكل تأكيد على السؤال، ويؤكدون أن يسوع بالفعل يتمتع بسلطة مطلقة في كافة المجالات. المسيح هو حاضر دائما بصحبة شعبه، ويوفر لهم بركات العزاء والطمأنينة في كل الظروف. هو ملك الملوك ورب الأرباب. ما الذي يؤهل يسوع لهكذا لقب؟ وعلى أي أساس يتمتع به؟ ماذا عنى ذلك للرسول يوحنا وللكنائس السبع؟ وماذا يعني ذلك للمؤمنين اليوم؟ دعونا نتذكر أن السفر المختوم بسبعة ختوم هو في يده، وهو وحده الذي يحق له أن يفتح كل واحد من تلك الختوم السبعة. الفصل الخامس علمنا بأنه هو وحده مستحق لذلك، لأنه الإنسان الأسد المنتصر، وهو حمل الله المذبوح. الفصل السادس يبدأ بفتح الختم الأول الذي يعلن بصوت رعد عن راكب ملوكي لفرس أبيض معه قوس، وخرج غالبا ولكي يغلب. مهم جدا أن نلاحظ هنا أن فتح الختم الثاني يعلن عن وجود شخص راكب لفرس أحمر دموي، أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. إذن فتح الختمين الأولين يعرفنا بالشخصيتين الرئيسيتين في كل كتاب الرؤية، 13 فصلا تتبع ذلك قبل أن يقال لنا بأن راكب الفرس الأبيض الذي خرج غالبا ولكي يغلب هو ملك الملوك ورب الأرباب. هكذا نحصل على إجابة واضحة لأسئلتنا، وهكذا أعطينا أساس تمتع يسوع بسلطته الملوكية غير المحدودة على كل وقائع وأحداث الخليقتين، المنظورة وغير المنظورة. أولا يخبرنا الوحي عن المكان الذي خرج منه الشخص الغالب والذي يغلب، يقول إن السماء انفتحت لخروجه، إذن هو جاء من السماء. ثانيا نقرأ عنه أنه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب. كونه أمين يعني ولاؤه للمهمة التي جاء إلى عالمنا البشري لتنفيذها، وكونه صادق يعني صدق عهده السماوي الذي قطعه لهذه المهمة. إذن هنا تأكيدان أساسيان. التأكيد الأول هو على وجود المسيح الأزلي السابق لتجسده البشري. هذا تأكيد على أن يسوع هو الكائن والذي كان والذي يأتي. هو الأقنوم الثاني المبارك في الثالوث الأقدس، وقد بادر بحضوره لأرضنا من السماء. أضاف لطبيعته اللاهوتية الكاملة طبيعة بشرية كاملة أيضا. حبل به من الروح القدس في رحم العذراء مريم، إذن لدينا هنا تأكيد عن خلقية يسوع كالأمين والصادق في وعوده والتزاماته. كان قد تعهد أن يأخذ على نفسه مهمة افتداء جماعة الإيمان بدمه الثمين. يقول الوحي أنه أمين وصادق وبالعدل يحكم ويحارب. ممتطي الفرس الأبيض جاء من السماء وهو قدوس وبار، أي أنه يتمتع بطبيعة بشرية لا تخطئ. جاء ليحكم ويحارب، وبالعدل يحكم ويحارب. يعمل ذلك في المجال الروحي طبعا. عدوه اللدود هو العدو الروحي لكل البشر. إنه راكب الفرس الدموي الأحمر الذي سمح له أن يأخذ السلام من الأرض. نعم، حضور ابن الله المبارك من السماء لأرضنا له هدفان روحيان، يحكم ويحارب. لكي ينجح في ذلك توجب أن يعمل ما يعمله بالعدل أو البر، أي بدون أي نقصان أو ارتكاب لأي خطأ فكري أو قولي أو فعلي. لأن الحكم يجب أن يكون بالعدل. العدالة الإلهية هي عدالة القداسة التي تتطلب عقاب الخطية والخطاة، والعقاب النهائي هو الموت. تحقيق العدالة الإلهية توجب على كل المتمردين. عقاب الموت هذا تطلبته العدالة الإلهية المقدسة. الملك القدوس جاء ليغلب ويقهر عدوه اللدود والخطية والموت بأخذ مطالب تلك العدالة السماوية على نفسه. عدو يسوع اللدود لا يكتفي بإسقاط البشر في الخطية كما في البدء مع آدم وحواء، بل بعد أن قادهم للتمرد هو بإصرار ومكر يسعى لتعطيل المخطط الإلهي لخلاصهم. المعركة في كتاب الرؤية هي على تحقيق مضمون كتاب الحياة المسبع الختوم الذي هو الآن في يد الأسد الخروف راكب الفرس الأبيض. مع بداية كتب العهد القديم تبدأ هذه المعركة. في الفصل الثالث من كتاب التكوين التوراتي ورد الوعد بمجيء آدم الجديد، بداية البشرية الجديدة. وقد أعطي الوعد لعدو المسيح اللدود بالذات المتمثل في الحية القديمة. وعد الشيطان بهزيمة ساحقة على يد نسل المرأة. ذلك النسل توجب أن يأتي متمتعا بنفس بشرية طاهرة قدوسة. هذا معنى حبل العذراء مريم به بواسطة الروح القدس، بانفصال كامل عن النفس الساقطة التي يرثها كل البشر من آدم الأول المتمرد الساقط. سؤالان آخران هما: كيف فهم الرسول يوحنا طبيعة تلك المعركة الروحية التي تطلبت آدما جديدا؟ ثم لماذا لم تجد الكنائس السبع صعوبة في فهم ذلك؟ الجواب بسيط جدا، إنه تعليم العهد القديم. دعونا ننظر من جديد في النصين الواردين في الفصلين 11 و59 من نبوة إشعياء عن المعركة الروحية التي يخوضها المسيح الموعود مع عدوه اللدود الشيطان. إشعياء 11 يتحدث عن شخص قادم من جذع يسى والد الملك داود من سبط يهوذا. يقول الوحي: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. تواصل النبوة قائلة: ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ويضيف: بل يقضي بالعدل للمساكين. بالعدل إذن يحكم ويحارب. في إشعياء 59 يرد التعبير بر الذي يعني الكمال الروحي والأخلاقي مرتين في العددين 16 و17. نقرأهما. فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه، ولبس ثياب الانتقام كلباس. إخوتي وأخواتي، الرسول يوحنا والقادة الروحيون للسبع كنائس فهموا جيدا وعد العهد القديم عن الفاد البار وعن طبيعته الروحية وطبيعة معركته مع الشيطان حول افتداء من سجلت أسماؤهم في كتاب الحياة الذي كان بين يديه. آدم الجديد من السماء جاء لعالم متمرد وفاسد على الأرض، لكنه خرج غالبا ولكي يغلب ببره وبقداسته وبعصمته. إخوتي وأخواتي، نجاح يسوع في المعركة تطلب منه ذلك البر، تلك القداسة المطلقة. المسيح جاء من السماء ليس فقط بلا خطية، ولكن كان عليه أن يبقى كذلك على قداسته وبره في حياته وخدمته الأرضيتين لكي ينجز مهمته الخلاصية الروحية. نعم، بالعدل يحكم ويحارب. واضح جدا أن المعركة لم تكن مع لحم ودم، إنها معركة روحية. فالمنتصر البار يسوع جاء كآدم جديد ليتحدى ويهزم الشيطان روحيا كالإنسان الأسدي الروحاني، تمتع بطبيعة بشرية قدوسة. جاء ليوفر كفارة عن الخطية، وكحمل الله جاء ليأخذ على نفسه العقاب المتوجب على مفديه. يسوع جاء لكي يموت، وعندما مات مات متمتعا بكامل البر والقداسة. قبل ذلك كان قد حزم الخطية والعالم، وفي موته دحر الموت نفسه ببره. إذ مات على خشبة العار في الصليب، بره وقداسته المطلقتان لم يسمحا للموت أن يمسك به، لأن الموت هو للخطاة، وإن صار خطية لأجلنا الخطية لم تلتصق به، لم يكن ممكنا للموت أن يمسك به. والنتيجة: فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده، عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. بره هو عضده، كل محاولات الشرير لإيقاعه في الفخ وتعطيل مهمته الخلاصية انهارت تماما. قبل صلبه سأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ الرسول يوحنا نفسه سجل لنا إجابة يسوع المهمة جدا في الفصل 18 من بشارته المباركة. قال يسوع لبيلاطس: مملكتي ليست من هذا العالم. إخوتي وأخواتي في المسيح، هذا يوضح بشكل قاطع لنا طبيعة المعركة في كتاب الرؤية بين الراكب الملوكي للفرس الأبيض وراكب الفرس الأحمر الدموي وحلفائه البشر الأشرار. الحقيقة الساطعة هي أن يسوع لم يأتي ليؤسس مملكة في هذا العالم ولا من نوعية ممالك هذا العالم. مملكته هي مملكة روحية ليست من هذا العالم، في بر وقدسية مطلقة بلا خطية. صمد يسوع بسلطانه وقدرته التي تمتع بها بكل استحقاق على كل ما هو منظور وغير منظور. هكذا يواكب يسوع جماعة الإيمان أيضا في نفس المعركة الروحية. هذا ما تضمنته الفصول 13 من 16 و19 من كتاب الرؤية. في التاريخ كملك الملوك ورب الأرباب، هو يدعو مؤمنيه بالكلمة وبإرشاد الروح القدس. هم يلتصقون به حتى وهو يصطحبهم خلال معاركهم الروحية، إذ اقتنصهم من يد الشيطان وأخذهم من ملكوت ظلمته، نقلهم من العبودية لحرية مجد الله في ملكوت يسوع نور العالم. مملكته تختلف اختلافا مطلقا عن ممالك هذا العالم، سلطته تختلف اختلافا كاملا عن سلطات هذا العالم، وحتى في بقاء مؤمنيه ضمن هذا العالم الحاقد والكاره له ولهم، هم يكملون وينقون عبر ضيقاتهم وآلامهم. في العالم هم أيضا يتحملون نتائج وتبعات السقوط البشري، نعم يتحملون المظالم والمجاعات والأمراض والحروب وأخبار الحروب حتى الموت. جماعة الإيمان وهم في العالم يشاركون يسوع قوة قيامته أيضا ضد الخطية والشرير. ملك الملوك ورب الأرباب المقتدر هو بصحبتهم حتى وهم يشتركون في شبه ألامه، نعم ينتصرون في المعركة وهو إلى جوارهم. هللويا. نعمة المخلص الملك المسيح الإلهي الموعود الرب يسوع المسيح وكل بركات الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس هي من النصيب الدائم لشعب الرب في كل الأمم والشعوب في كافة أرجاء الأرض. آمين.